بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا فتحتم مصر وستفتحونها فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم رحما وذمة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على هذا الحديث المروي في مصادر مدرسة الخلفاء، والذي نقله أيضا العلامة المجلسي في البحار، ونقل عنه من بعده أيضا. عادة ما يذكر في موضعين: يذكر في الاستشهاد على أقوال رسول الله التي تحققت بعد قوله إياها بسنوات متعددة، وهي من علائم النبوة. النبي له أقوال في مواضع مختلفة يخبر فيها عن الزمن القادم، وقد تحقق ما قاله النبي فيستشهدون بهذا على أنه من علائم نبوته. وأيضا يذكر هذا الحديث عندما يجري ذكر مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم، التي أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل المقوقس حاكم الإسكندرية والنائب العام للدولة البيزنطية في مصر. فهذا الحديث يذكر في مصادرنا الإمامية، وأصله يظهر هو من مصادر مدرسة الخلفاء. فليكن طليعة حديثنا عن ماريا القبطية والدة إبراهيم ابن رسول الله التي جاءت إلى المدينة من مصر أوائل السنة الثامنة للهجرة، وتوفيت في وقت مبكر بعد 8 سنوات من مجيئها إلى المدينة، أي في سنة 16 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. كان الأمر بداية من صلح الحديبية، وقد ذكرنا أننا سنشير إلى ما يرتبط بصلح الحديبية، وهذه مناسبة من المناسبات. النبي المصطفى صلوات الله عليه في شهر ذي القعدة من السنة 6 للهجرة ذهب مع المسلمين إلى مكة للعمرة، فاعترضهم المشركون بعد أن أحرموا كما ذكرنا فيما مضى من الليالي، وصار الخيار أن يرجع النبي بناء على اتفاق ومصالحة بينه وبين قريش، أن يرجع هذه السنة، وإذا أراد أن يأتي في السنة التي تليها، وهناك اتفاقية مدتها 10 سنوات لا يحصل اعتداء بين المسلمين وبين قريش، وأن لا يعتدي أحدهما على الآخر، وكل واحد في حال سبيله حسب التعبير. بعض المسلمين لعدم تقديرهم للآثار والنتائج المهمة التي ترتبت على هذا الصلح اعترضوا عليه. النبي صلى الله عليه وآله أمضى هذا الصلح وحقق نتائج مهمة أجملها بشكل سريع الآن. أولا، حقق هذا الصلح اعترافا من قريش بمكانة رسول الله والمسلمين كطرف في المفاوضات على قدم المساواة مع قريش. الآن بعد ما عادوا جماعة من المتمردين والمارقين وأنه لازم يقتلون وإلى غير ذلك، لا، صار جهة رسمية لها قوتها مكانتها. قريش تجد نفسها كهذه القوة، هذا مهم جدا. الأمر الآخر، أن النبي صلى الله عليه وآله أمن جانب قريش مدة 10 سنوات، قيدهم بعد ما يقدرون يساعدون أعدائه، ما يقدرون يتحالفون ويا اليهود، ما يقدرون يهاجمون حتى لو راح وسوى غزوات هنا وهناك، خلاص هم محكومين بهذه الاتفاقية. تفرغ النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك، أتاحت له هذه المعاهدة فرصة التفرغ للقضاء على اليهود في المدينة، ولذلك عقد اتفاقيته مع قريش في شهر ذي القعدة سنة 6 هجرية، وقضى على اليهود في خيبر في محرم سنة 7، يعني بعد شهرين، أقل من شهرين قضى على اليهود قضاء نهائيا في موضوع خيبر، وكان آمنا أن قريش ما دامت محكومة بالاتفاقية لن تعين اليهود، واليهود ما يقدرون يستعينون بها. فالجهة الخارجية هو مأمنها، الآن الجهة الداخلية المدينة طهرها من اليهود، أصبحت الأمور تمام مهيئة إليه، بدأ في إرسال الرسائل والكتب إلى العالم. فأرسل إلى النجاشي في الحبشة أوائل سنة 7 هجرية يدعوه فيها إلى الإسلام، ووصلت الرسالة إليه في وقت مبكر، سيأتي إن شاء الله كيف أثرت هذه الرسالة مع نشاط جعفر ابن أبي طالب في إيمان النجاشي وترتيب الأوضاع الإسلامية في الحبشة. أرسل إلى كسرى، طبعا كسرى كانت مواجهته سيئة، مزق رسالة النبي، دعا النبي عليه بأن اللهم مزق ملكه فمزق ملكه شر ممزق. أرسل إلى قيصر الشام، الوالي على الشام بعضهم يسميه قيصر، ليس القيصر الأكبر يعني الوالي الرومي الأصلي، وهذا صادف أن أبا سفيان موجود عندما جاء رسول النبي، فهذا القيصر يقولون قعد أبو سفيان أمام والوفد اللي وياه خلف، وهذا الرسول النبي كان يتكلم معه. فالتفت هذا الحاكم إلى أبي سفيان قال له أنا راح أسألك أسئلة، أجبني بما تعرف عن هذا الرجل الذي يقول إنه رسول الله. أبو سفيان يقول له ماكو أحد ويانا، لا لما قلت شيئا يعني لما قلت الصدق، لكن خفت أفتضح، وهناك بعد إذا الحاكم علم أنني أكذب وضعي يكون غير حسن. فسألني هل كيف نسبه فيكم، هل هو من الناس الواقعين من نسب أو هو من علياء العرب؟ قال بل هو من علياء قريش، نسبه نسب شريف. قال هل كنتم تعرفونه بالصدق قبل هذا وبمكارم الأخلاق؟ فقال أبو سفيان نعم، ذا يقول لا يعترضون عليه الجماعة الحاضرين. قال نعم. قال هل سبق أن زعم أحدكم هذا الذي يزعمه، يعني أحد طلع وقال أنا نبي؟ قال لا لم يسبق واحد. قال هذه سيرة الأنبياء، قيصر قال هذه سيرة الأنبياء، أن يبعثوا من عائلة شريفة مو من عائلة منحطة، وأن يكونوا صادقين ومعروفين بمكارم الأخلاق، وأن لا يكونوا في مكان قد ادعى قبلهم النبوة فيه أحد. وبعض الباحثين، هذا يحتاج إلى بحث خاص، بعض الباحثين يجمع قرائن على أن قيصر آمن برسول الله وكتم إيمانه، خصوصا لجهة تخوفه من ثورة القساوسة وأرباب الكنيسة عليه. مجموعة قرائن الآن لسنا في صدد الحديث عنها. وأرسل النبي صلوات الله عليه أيضا رسالة إلى المقوقس، هذا كان في الإسكندرية، والإسكندرية في وقته كانت تقريبا عاصمة الدنيا في الثقافة والعلم والفلسفة. إسكندرية أساسا مدارس فلسفية كان في الإسكندرية تنسب إليها، وكان فيها مكتبات ضخمة وعلماء كثيرون، فيحتمل كثير من هؤلاء الباحثين أن المقوقس كان قد قرأ عن صفات رسول الله وما يرتبط به. النبي انتخب شخص يقال له حاطب ابن أبي بلتعة، هذا الرجل على اسمه كان مبلتع أيضا في الحديث، كان متكلما له بيان رشيق وجميل وقوي الخطابة. طيب، وهذا حنكة وذكاء النبي في إرساله إلى هؤلاء، مع أنه بعد سنة سنة ونص رح يسوي فد خربوطة. طيب، لكن النبي صلوات الله عليه يختار الرجل المناسب للمهمة المناسبة. لو رسل واحد يصلي صلاة الليل وتربة مسجد على قولهم ولكن ما يعرف يتكلم، شنو فائدته؟ لا ينفع شيئا في هذا المقام. ترسل للتجارة، رسل واحد عنده معرفة تجارية، ترسل واحد في المفاوضات، رسل واحد عنده قدرة بيانية، تريد إمام جماعة جيب إليهم واحد يصلي صلاة الليل. فالنبي صلى الله عليه وآله أرسل هذا الرجل حاطب ابن أبي بلتعة، وكان قوي الكلام لطيف البيان، إلى المقوقس. فلما دخل عليه وتكلم معه أعجب المقوقس بكلامه، قال له ظهر عندنا نبي كذا صفته، كذا يدعو، كذا يأمر، فأعجب بالكلام الذي تحدث فيه. وظل بين بين، لا هو موقف كسرى الرافض ولا هو موقف المؤمن المصدق كالنجاشي، وإنما بين بين. أرسل مع حاطب هذه الرسالة إلى رسول الله، أنا أقرأها بنصها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد بن عبد الله. وهذا طبعا فيه جانب تكريم. رسائل العرب تلاحظ إذا تقدم الاسم يعني إكرام إليك، إذا تقول مني إليك أنت قاعد تكرم نفسك، لكن إذا تقول إليك مني إلى فلان من فلان هذا تكريم إلى ذاك الطرف، يعني حتى الاسم قدمه. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول من محمد رسول الله، ليش؟ لأنه هو النبي وهو صاحب الكرامة والفضل. فقال: إلى محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه سيخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط، وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام. جاريتان، ماريا وأختها سيرين، وأهدى إليه أيضا بغلة المعروفة بالدلدل، وكان النبي يركبها في المدينة، وأهدى إليه أيضا خادما من أقارب الجاريتين يخدمهما. جاءت هاتان الجاريتان إلى المدينة، وصلوا أوائل سنة 8. هذا حاطب في الطريق حدثهما عن الإسلام وعن مكارم الدين، فأسلمتا في الطريق. يعني شوف بلاغة الرجل اللي أعجب المقوقس وأقنع هاتين الجاريتين بالإسلام. فلما وصلوا إلى المدينة وصلوا هما مسلمتان، النبي أخذ ماريا القبطية وأعطى حسان بن ثابت سيرين الأخرى. الآن هذه جاءت هدية إليه، ملكها بملك اليمين مو بعقد، ملاحظ شلون؟ وفي هذا يستدل علماؤنا كما ذكر ذلك الإمام الخوئي على الله مقامه في كتابه في مصباح الفقاهة، قال هذا يدل على أن الهدية لا تحتاج إلى عقد لفظي، أهديتك والطرف الثاني يقول قبلت، ما تحتاج إلى هذا، بل ما تحتاج إلى موالاة بين الإيجاب والقبول، وإنما تخلل بين إهداء المقوقس إلى النبي وبين استلامه إياها فترة طويلة. طيب، هي فترة المسير على الأقل فد أسبوعين 3 أسابيع أقل أكثر، فإذا لا يشترط في الهدية بحسب هذا التقريب الذي ذكره المرحوم السيد الخوئي، لا يشترط الموالاة بحيث أنت تعطي وذاك يستلم على طول. على أي حال استلم النبي صلى الله عليه وآله، ووقعت منه موقعا حسنا، فإنها كانت شديدة الاحترام لرسول الله، وكانت جميلة الشكل أيضا، بيضاء جعدة كما يقولون، هذا الشعر لما يفلفلوه هكذا، هذا موضة الآن، صاير الوحدة اللي شعرها سبط تقوم تسوي حركة بحيث يصير متموج. طيب، فكانت هكذا، بالإضافة إلى حسن أخلاقها، أسكنها النبي صلى الله عليه وآله قريبا من منزله في بيت أهداه إليه أحد أصحابه وهو حارثة ابن النعمان. بعض زوجات النبي ما ارتاحت إلى هذه المرأة المصرية الجميلة الجاية الآن. طيب، والآن قريبة منها، كل ما طلع النبي تتصور راح ذاك الصوب. فتأذى رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي، وهذا من معجزاته كما يقول المرحوم الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله عليه، هذا رجل من الأعاظم. أنا أنصح إخواني المؤمنين اللي عندهم فرصة القراءة أن يقرأوا كتب علماء أهل البيت، هذا الرجل عندك كتب جدا نافعة على مستوى راقي. سيأتي بعد قليل أنه يقول تعدد زوجات النبي فيها أمور كبيرة جدا لو حققنا. أولا يبين لك مدى قدرة النبي في عدالته بين زوجاته، 9 زوجات كان بينهن عادلا. احنا الواحدة احيانا بعضنا ما يقدر يدبرها وياها، شلون 9 وفي بيت واحد وكل واحدة إلها مطالب وكل واحدة بشكل ونفسية وطريقة حياة، هذا يدير 9 نساء بكفاءة وعدالة، هذا واحد. الأمر الثاني الأعظم من هذا يقول يقول اللي يشوف النبي وقد أدار 9 نساء بهذه الكفاءة يتصور هذا ما عنده شغل غيرهم، بينما هو قائد حروب وهو في نفس الوقت منظم دولة وهو عابد من العباد اللي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طول الليل يعبد ربه، وهو يباري الناس وهو يعمل الأعمال المختلفة. نفس قيامه بهذه الأمور حتى لو كان عند زوجة واحدة هذا شيء عسير، فكيف إذا كان عنده هالزوجات المتعددات والمختلفات بالسلائق؟ ومع ذلك كان قد أعطى كل شيء قدره وحقه، المعارك أدارها أفضل إدارة، الدولة أدارها أفضل إدارة، العبادة أدارها أفضل إدارة، وفوق هذا عند هذا المجموع من النساء. وأحيانا كان يتحمل أشياء إضافية، تبتغي مرضاته أزواجك، هذا فخر لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. زين، فلما رأى أن الأمر مع ماريا بهذه الطريقة، بدل ما يجي حسب التعبير ويقول لتلك الزوجة أو الزوجات اللي عندهم غيرة ما لكم إلا العقال كما يقول بعضهم، قام وأخذ ماريا إلى نخل المعروف الآن بمشربة أم إبراهيم، هذا نخل بستان أهداه إليه يهودي عالم من علماء اليهود اسمه مخيريق، اهتدى ببركات ما قرأ من الكتب إلى رسول الله وآمن، ورسول الله قد خرج إلى أحد فحمل سيفه وأوصى الناس قال لهم أنا آمنت برسول الله وخارج للقتال مع النبي، فإذا حدث بي حدث فحوائط السبعة، 7 بساتين مثل جنان كانت عنده، حوائط السبعة هي هدية لرسول الله محمد. فالنبي كان ينفق منها على المسلمين وأسكن في واحد منها اللي عرف فيما بعد بمشربة أم إبراهيم، أسكن فيه ماريا، وثلاث كيلومترات تقريبا، بالتالي النبي كان إذا أراد الذهاب إليها لازم يقطع المسافة حتى يحافظ على هذا الهدوء في البيت. وقسم النبي لها مع زوجاته، خليني أفتح بين قوسين هنا موضوع القسم بين الزوجات. في الشريعة الإسلامية عندنا المرأة التي تنكح بملك اليمين لا يجب على الزوج القسم لها. القسم يعني شنو؟ يعني أن يبات ليلة عندها، الليل إلى الفجر يكون موجود عندها. القسم هذا معنى مو بالضرورة أن يقاربها جنسيا، وإنما يكون في منزلها هذا الوقت. ولذلك حتى لو مثلا كانت امرأة حائض ما يجوز مقاربتها، مع ذلك حق القسم ثابت للزوجة. لو كان هو وهي أيضا ما يرغبون في هذا الجانب، كبير السن أو هي مريضة ما عندهم إربة في هذا الجانب، أيضا حق القسم ثابت. يعني أن يكون معها في بيتها للأنس. طيب، المملوكات بملك اليمين ليس لهن هذا الحق، يعني مو واجب على النبي ما دامت ملك يمين أن يقسم لها بكيفه، هذا أمره راجع إلى الزوج، يقدر يقسم لها ويقدر ما يقسم. كما قلت نظرا لحسن أخلاقها وتبعلها وحبها للنبي الذي أنتج حب النبي لها، جعل النبي لها ليلة قسم لها. القسم بالنسبة إلى الفقه هكذا، لو أن رجلا كان له زوجة يجب عليه أن يبات في منزلها ليلة من 4 ليال، باقي الليالي الثلاث يضعها حيث شاء، يريد يروح ينام فندق، يريد يسير على جماعة. الحين الرجال بكيفه، عجل احنا طول هالمدة كل ليلة مثل وقف صاهرين، والمرأة إذا تأخرنا تفتح لنا حساب وكتاب. ليلة من ليالي 4 يجب عليه المبيت، والليالي الثلاث الأخر له حق أن يضعها حيث شاء. فإذا كان له زوجتان مثلا، كان لكل منهما ليلة وله ليلتان يضعها حيث يشاء، ويقدر من الناحية الفقهية. الآن كلنا نتكلم قانون وفقه، ما نتكلم أخلاق، بعد شوية نتكلم أخلاق زين. فلكل منهما ليلة، والليلتان الباقيتان يضعها حيث يشاء، يقدر يقول لهم مع السلامة أنا رايح بيت الوالدة مثلا أنام الليلة، أو رايح ويا ربعي، أو يخص واحدة منهما بالليلتين فتصير إلها 3 ليالي، يقدر هذا أيضا، وليس مخالفا ذلك للعدالة قانونا، لأن هذه الليالي له ملك، له حقها حق كل منهما في ليلة، يبقى ليلتين، لأنه هو يفترض أنه يسوغ له أن يتزوج 4، فله ليلتان يضعها حيث شاء. ولو فرضنا أنه عند 3 زوجات لكل زوجة ليلة، تبقى عند ليلة إضافية يسوي فيها اللي يريد. هذا من الناحية القانونية، ولكن من الناحية الأخلاقية والتربوية والاجتماعية، لا ريب أن الإنسان إذا أراد مودة زوجته وأن يتسلك مسالك الأخلاق العالية، أنه كما يعطي الزوجة الأولى ليلة فليعطي الأخرى ليلة أخرى. ليس مناسبا أن يخصص مثلا 3 ليالي للزوجة، افترض الجديدة أو القديمة، ويخلي للأخرى ليلة واحدة، هذا ليس مناسبا من الناحية الأخلاقية، لكنه من الناحية القانونية والفقهية يجوز هذا الأمر. العاقل إذا أراد أن يسود منزله الوفاق والمحبة، مو فقط يكتفي بالقانون، يقول اللي واجب عليه كذا وكذا، لأن تقدر تقول له أيضا اللي واجب علي أنا أسويه، وليس واجبا علي أنا أسوي لك فطور الليلة، ليس واجبا عليها، ولكن أخلاقا ورعاية للحياة الزوجية هي تصنع هذه الأمور. والبيوت لا تقوم فقط على القانون، وإنما تقوم بالإضافة إلى القانون، تقوم على الأخلاق وعلى حسن المعاشرة، وعاشروهن بالمعروف. المهم النبي قسم لها ليلة من الليالي مع أنه ليس واجبا عليه، وهذا يشير إلى أن المرأة أي امرأة تستطيع أن تأخذ من زوجها بحسن الخلق والتبعل ما لا تستطيع أن تأخذه بالقانون والفقه. لو كانت بالفقه تريد تقول له بات وياي، يقول لها مو واجب علي، لكن بحسن التبعل تقدر تأخذ منه هذا الأمر. فبقيت في مشربة أم إبراهيم هذه المنطقة، مع أنها بعيدة نسبة 3 كيلومترات عن المدينة، ما قالت أني غريبة وين فالتني في هالمكان، ما عندك شعور ولا مسؤولية ولا كذا، وأنا برجع إلى مصر إلى أهلي. طيب، وإنما تبعلت حسن التبعل فزاد منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد هذا ب9 أشهر، يعني بحدود الشهر 12 أو قبله، روايتان، بعضهم يقول في شوال وبعضهم يقول في شهر ذي الحجة، ولدت مارية القبطية إبراهيم لرسول الله صلى الله عليه وآله. النبي سر سرورا كثيرا لولادة إبراهيم. ليش؟ الآن النبي وصل عمره قريب من 56 سنة، 56 57 سنة، وأكثر أبنائه وبناته قد توفوا، القاسم وعبد الله أبناء خديجة توفيا قبل البعثة بعد البعثة وقبل الهجرة، قبل ما يهاجر إلى المدينة. البنات الثلاث اللاتي ذكرنا حديثهن فيما مضى، آخرهن موتا كانت زينب، زينب زوجة أبي العاص بن الربيع، والدة أمامة، توفيت أوائل سنة 8 هجرية. ما بقى عند النبي إلا فاطمة الزهراء عليها السلام. طبعا فاطمة من حيث المعنى هي الكوثر الذي لا حدود له، ولكن بالتالي أنس النبي جدا بولادة إبراهيم على كبر سنه، وارتاح إليه وقال سميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام، جد النبي إبراهيم. وسر به سرورا كثيرا. يأتي ذكر أيضا إلى ماريا القبطية في سيرة النبي في موضوع حديث الإفك. حديث الإفك اللي وردت فيه آية من الآيات، إن الذين جاءوا بالعصب بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. أكو هناك روايتان في هذا الموضوع. الرواية الأولى هي الرواية المشهورة والتي يتبناها بل يجمع عليها محدثو ومؤرخو مدرسة الخلفاء، ومختصرها أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى غزوة واصطحب معه زوجته عائشة بنت أبي بكر، في الطريق خيموا في مكان، ثم ذهبت زوجة النبي لقضاء الحاجة أو لبعض حاجتها فأبعدت قليلا. صار وقت الذهاب، هذول النساء كن يركبن في داخل الهودج، والهودج مغطى، يجون جماعة يشيلونه ثم يربطونه على الجمل. لما شدوا الرحال وحطوا الهودج على الجمل ما التفتوا إلى أن أحد فيه موجود لو ما موجود، فمشت القافلة وزوجة النبي لا تزال لم تركب، فرجعت شافت ماكو أحد، جلست في مكانها. بهالأثناء جاء أحد أصحاب النبي وكان قد تأخر عن الركب، فرأى امرأة جالسة فحملها على البعير وذهب بها باتجاه المكان اللي كان قد سار فيه النبي. لما وصل إلى هناك شافوا رجل ويا زوجة النبي جايين، وحدهم متأخرين كذا ساعة. فعمل المنافقون ومن في قلوبهم مرض على إشاعة أنه كان بين هذا الرجل وبين زوجة النبي الفاحشة والخنا وما لا ينبغي أن يكون. عقيدتنا نحن أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه المصطفى، بل سائر الأنبياء جميعا من أن تطرق أعراضهم بسوء. زين، أكثر من هذا الإسلام إجا سوى، ما قبل حتى بالحلال أحد ينكحهن. زين، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ما يجوز حتى تتزوج بالحلال زوجة النبي. إلى هالمقدار أعظم شأن رسول الله صلى الله عليه وآله في عرضه وزوجاته. مو أنه واحد يروح مثلا يمارس الفاحشة معهن، حتى الزواج ما يجوز. لو فرضنا أفضل واحد في المسلمين أراد أن يتزوج إحدى زوجات النبي، ما يجوز إليه، خلاص. وحتى هذه وأزواجه أمهاتهم، يعني في حرمة نكاحهن. شلون ما يجوز أن يتزوج الإنسان أمه الحقيقية، كذلك لا يجوز أن ينكح ويتزوج أمه التنزيلية، أمه التي جعلها الله شرعا بمثابة الأم في جهة النكاح. المنافقون حكى وتحدث وأثار الشبه وكذا، وغرضهم كان طعن النبي، إسقاط شخصية النبي صلوات الله عليه. فبعد ذلك بحسب هذه الرواية الرسمية، بعد مدة نزلت الآية المباركة أنه هؤلاء، أولا هذا إفك، افتراء، كذب، وثانيا هذا اللي جاءوا به هذا مو ضار، هذا نافع، في النتيجة نافع. لماذا؟ لأنه قد أنزل الله قرآنا يطهر النبي ويبرئ زوجاته عن هذا الأمر، وفيه نفع لأنه كشف هؤلاء أيضا في أنهم يتحدثون ضد النبي، وأيضا فيه نفع أنه ينبغي أن يتعامل الإنسان مع الشائعات في هذا الجانب بدقة كافية، ما يجوز الاتهام بهذه السهولة والبساطة. هذا الموقف الرسمي الذي يتبناه مؤرخ ومحدث مدرسة الخلفاء، وقسم كبير أيضا من الشيعة الإمامية، علماء كبار أيضا هذا رأيهم من الشيعة الإمامية. هناك رأي آخر يقول أن حادثة الإفك وقضية الإفك صارت مع ماريا. كيف؟ قالوا أنه ماريا لما جاءت وكان معها هذا الخادم، بدأ بعض المنافقين والحاسدين يثيرون الغبار في أنه النبي غافل في المدينة وفي الحروب، وذاك
خادم المصري خاتل ويا زوجته، الله العالم شي يسوون، بل زادوا في طنبور الاتهام والافتراء نغمة، فقالوا هذا إبراهيم مو ولد النبي وإنما ولد ذاك الخادم، أصلا النبي ما جاب هذا، ذاك جابه، نعوذ بالله، قالوا أصلا هذا ما يشبه النبي، يشبه ذاك. طيب طبعا هذه كانت إساءة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، والمقصود في كل هالأمور النبي بالدرجة الأساسية. فأمر رسول الله عليا عليه السلام، وإن كان هو يعرف حقيقة الأمور لكن يحتاج أن يرتب القضايا على مقدماتها الظاهرية، فأمر الإمام أمير المؤمنين أن يذهب ويتحقق من الموضوع. فذهب أمير المؤمنين، لما ذاك الخادم رأى عليا مقبلا وبيده السيف، وقد وصلت مثل هالأمور عادة توصل، إذا واحد مثلا أشيع عنه أنه سارق، أول واحد يوصل الخبر هو، سواء من الحاسد أو من المتعاطف. فذاك أيضا وصل خبر أنه ترى أكو ناس قاعدين يشككون في علاقتك مع ماريا. لما إجا الإمام علي عليه السلام وبيده السيف في تلك الأجواء، خشي هذا الغلام وقام بعملية من باب الاضطرار، استلقى وشغر برجليه وكشف عن موضع عورته، بالتالي هذا أحسن من أن يطير رأسه في رأيه، فإذا به ممسوح مجبوب، يعني ليس عنده عضو تناسلي. وكانوا هذول في تلك الأوقات، وهو حرام شرعا طبعا فيما قبل الإسلام في أماكن أخرى، يجبون خدم النساء، يقطعون هذا الموضع، ما يبقى عنده إلا مقدار بسيط جدا بالكاد لكي يتبول حتى لا يعتدي على النساء، هذا حرام شرعا ولكن كانوا يصنعونه. فهذا لجأ إلى هذه الطريقة لكي ينقذ نفسه. طبعا مو بس هذا، واحد آخر هم لما شاف سيف علي بن أبي طالب هم سوى نفس السالفة. طيب، ففعل هذا الفعل، فإذا به مجبوب ممسوح، وكان هذا بعد خلص كافي الموضوع، ما يحتاج إلى تفاصيل. فرجع الإمام عليه السلام وأخبر النبي، ونشر هذا الأمر، ففضح أولئك في كلامهم. بعض علماء الإمامية ذهبوا إلى أن قضية الإفك إنما كانت في حق ماريا، وفي اتهامها بأن لها علاقة مع خادمها، وأن إبراهيم ليس من النبي أساسا، فكشف هذا الأمر ونزلت الآية المباركة المعروفة. طيب، لا يمتنع أيضا أن تكون هناك أكثر من حادثة، وأن يكون هناك أكثر من تطبيق. طيب، ولكن تذكر ماريا في هذا الموضوع أيضا كما تذكر في سائر المواضع، وفيه الروايتان كما نقلنا لكم. بقيت ماريا مع رسول الله صلى الله عليه وآله مدة 3 سنوات فقط. أكو كلام في أنه هل تعد من أمهات المؤمنين أو لا، أكو نقاش بين العلماء، البعض يقول أنه حالها حال غيرها ما دامت قد أصبحت في حبالة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيشملها ما يشمل سائر أمهات المؤمنين، ولذلك أيضا لا يجوز لأحد نكاحها فيما بعد. وقسم آخر وهم قلة قالوا لا، ظاهر الآية المباركة وأزواجه أمهاتهم يعني من كانت زوجة له ضمن عقد نكاح وزواج، هذه ما كانت ضمن عقد نكاح وزواج وإنما كانت بملك اليمين، أيا يكن كانت من المفضلات عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى أثر ذلك أوصى النبي بقومها المسلمين فقال: إذا فتحتم مصر وستفتحونها فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم رحما وذمة. الرحم وين؟ الرحم في هاجر، هاجر أيضا قبطية، هاجر امرأة قبطية وأنجبت إسماعيل، إسماعيل هو أصل العرب كما عليه الاتفاق، فإذا رحمهم العرب يرجع أمهم الأصلية الكبرى هي هاجر رحما، ولهم أيضا ذمة باعتبار أن هذه ماريا وإن لم تكن قد أنجبت العرب لكن لها ذمة لكونها أم ابن نبيهم ومن كان معها النبي وملكها بملك اليمين، فلها ذمة في هذه الجهة، احترام عظيم. وعلى أثر ذلك أوصى النبي المسلمين بقومها، ما عمرت كثيرا كما قلنا، 8 سنوات فقط، من 8 هجرية إلى 16 هجرية توفيت، في سنة 16 هجرية توفيت، وفي السنة 10 توفي ابنها إبراهيم قبلها طبعا، بعد أن بلغ من العمر 18 شهر، 6 أشهر. فتأثر النبي تأثرا كبيرا جدا، حزن عليه وبكى أيضا. وبعض هؤلاء الذين قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة قالوا: يا رسول الله أتبكي؟ شايف قسم من الناس يعترض، كيف الشيعة؟ شوف قاعدين في المجلس في القراية قاموا يبكون، ايش فيهم هذول؟ الرجال ما يبكي، الرجل في رأيهم ما يبكي، الرجل طوفة، زين الرجل كنكريت مسلح، ما عنده عواطف ولا مشاعر ولا في قلب ولا يتحرك. طيب الرجل يعرف يذبح، زين يعرف يقتل، أما يعرف يبكي وعنده عواطف ومشاعر؟ ما عنده، هذا مو رجل في رأي هؤلاء. فقال له بعضهم: يا رسول الله أتبكي؟ قال: بلى، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، إذا هذه عين طبيعية لازم تدمع، إذا هذا قلب طبيعي لازم يحزن، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نقول صبرا على قضائك، تسليما لأمرك، ولكن قلوبنا موجوعة وأعيننا تدفق الدمع وقلوبنا تستشعر الحزن في المصائب. احنا مو ناس، لسنا رجالا حديديين، نحن ناس مخلوقين من عواطف نبيلة ومشاعر جياشة ونفوس تتأثر، قد لا تتأثر لنفسها ولكن تتأثر لغيرها، وفي هذا سمو ونبل ما بعده سمو ونبل. النبي أوصى أمير المؤمنين عليه السلام أن ينزل إبراهيم في القبر، وينقل عنه كلام أنه ينزل الولد، ينزل الولد والده، ما في مانع، ولكن لا ينزل الوالد الولد في قبره. قالوا له ليش؟ قال: إني أخشى أن يلعب به الشيطان. ذاك الوقت يشوف قدامه ابنه يتذكر هاللحظات اللي مرت عليه، سنة بعد سنة يتعب عليه، شهر بعد شهر يربيه، الآن فقده من بين يديه، أخشى عليه من الشيطان أن يلعب بعقله وأن يغير توجهاته. النبي طبعا ما يصير إلى هكذا، ولكن لكي يستن به غيره من الناس، لذلك لا ينبغي أن ينزل الوالد في قبر ولده حتى لا يبلغ به شدة التأثر شيئا لا يتحمل. زين، هذا إذا كان الوالد هكذا، ما تصنع الوالدة إذا رأت ولدها مقطعا بين يديها بالسيوف وبالرماح؟ ساعد الله قلب رملة عندما رأت شبابها القاسم بن الحسن كأني بها تناديه: بني بني اقتطعتك من مهجتي، علام قطعت جميل الوصال، بني اقتطعتك من مهجتي، علام قطعت جميل الوصال، بني عراك خسوف الردى، وكان الردى عقيب الكمال، وظلت تبكي. هذا الإمام الحسين ما تحمل شيله، كما قال بعض أرباب الخبر، يقول لما رفع الحسين القاسم بن الحسن من أرض المعركة كانت رجلاه تخطان في الأرض، قلنا سبحان الله، هذا الحسن القاسم طويل أو الحسين قصير اللي تخط رجله في الأرض؟ دققنا النظر وإذا بظهر الحسين قد تقوس وقد انحنى على ابن أخيه. هذا إذا كان حال الرجل الجلد، ما حال تلك المرأة وهي ترى ولدها بين القتلى؟ جاءت إليه، يقول أرباب الخبر، قالت زينب للحسين: أخي أبا عبد الله، أنت قاعد في الخيمة الآن تنظر تارة إلى القاسم، أخرى إلى علي الأكبر، وهذه النساء يريدن يدخلن إلى الخيمة يبكين قتلاهن، ما يقدرون يدخلون وأنت موجود، فلو تسمح تطلع حتى يدخلن إلى الخيمة ويبكين قتلاهن. دخلت رملة، ألقت بنفسها على ولدها. الله يساعد أمهات الشهداء، هالفترة ما شاء الله زفاف الشهداء، شهداء الصلاة، شهداء الصيام عندنا كثير، الله يساعد أمهاتهم ويصبرهم على مصابهن. كأني بها خاطبت: يا ابني ايش اقول عليك، يا ابني دول ابني زماني بيك، دول ابني دول ابني زماني بيك، يا سلوى يا اش هالبلوى، مثلها ما جرت بلوى، شلون انساك وانسى ايامك الحلوة، يا ابني لعند الموز مذبني، تذب البيك تسعة من الشهور شالت ونالت، من ثجيل الحميل ما نالت، أمك جابتك يمدلل وحاليات، ما قلت يا ابني، ما قلت حقها وتطالبني، أطلبك سهر ليلي. هذا حال النساء الفاقدات، الأمهات الوالهات، أطلبك سهر ليالي والمنازع ذاك، أطلبك باللبن من صدري الغذاك، نسيت رباك يا مدلل، نسيت رباك، نسيت رباك يا مدلل، نسيت رباك. بني تقضي على شاط الفرات ضمن والماء أشربه صفوا بلا كدري. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.